الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب كراهية الحرص على الدنيا. عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، حب العيش والمال، حب العيش والمال. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. هذا الباب في كراهية الحرص على الدنيا، وهو من ضمن كتاب الزكاة، هو من ضمن كتاب الزكاة في صحيح الإمام مسلم، ومع هذا لم يضعه الإمام مسلم في كتاب الرقائق أو الفضائل أو في ذكر الدار الآخرة ونحو ذلك، لكنه وضعه في كتاب الزكاة ليبين لك أن الذي يزكي إنما قد أخرج من نفسه خصلة ذميمة، ألا وهي خصلة الحرص. قال: حب العيش والمال، في رواية الحرص وأول الأمل، الحرص على المال والحرص على العمر. وكذلك ليبين كما مر في الأحاديث السابقة أن بعض الناس وإن كان محتاجا إلى المال إلا أنه ينتقل بعد الحاجة إلى شيء اسمه الشرح والحرص، فبعد ما بين من تحل له المسألة أو ذم المسألة ومن تحل له المسألة وبيان الأمر بأخذ المال الذي جاء بغير سؤال، بين هنا الحرص على هذه الدنيا. وأن بعض الناس صحيح عنده طمع وعنده حرص على دنياه، ليست المسألة فقط هو بحاجة أو اكتفى، لا، هو عنده حرص، حريص على ماله، حريص على دنياه. فقال هنا حديث أبي هريرة، ذكر حديث أبي هريرة قال: عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أي أنه رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا حديث مرفوع، وهذه الصيغة يبلغ به، يرفعه، ينميه أو ينميه، هذه هي من صيغ الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن هذا الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام لا من قول الصحابي، فلو قال عن أبي هريرة موقوفا فهو من قول أبي هريرة رضي الله عنه، لما قال عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أي يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلب الشيخ شاب. قلب الشيخ يعني الرجل الذي كبر سنه، وكلمة الشيخ تطلق على الرجل الذي كبر سنه وأصبح الآن تطلق على المتدين، ويطلقونه كذلك على من حفظ كتاب الله تعالى. فالشيخ في لغة الحديث النبوية أو في الحديث النبوي إنما المراد به الكبير في السن، وثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر عليه الصلاة والسلام فقال: شيخ زان، شيخ زان. وليس معنى كلمة شيخ هنا بالمعنى الذي يطلق الآن بين الناس إنه الإنسان المتدين يقولوا يا شيخ، لا، شيخ زان أي رجل كبر في السن ويزني، رجل كبر في السن وزنى، هذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. والسبب أن الدواعي قد ضعفت عنده ومع ذلك يفعل الفاحشة، يعني الشاب قوة الداعي موجودة عنده للزنا، الله يبغض الزنا من الشاب ومن الشيخ، لكن بغضه للزنا من الشيخ أشد من بغضه للزنا من الشاب، لكن الزنا للشاب من كبائر الذنوب ومن عظائم الأمور، لكن في الشيخ أشد، يعني في الرجل الكبير في السن لما؟ لأن الدواعي لفعل هذه الفاحشة تكون أقل من الشاب ومع ذلك يفعل الفاحشة. كذلك قال عائل مستكبر، يعني رجل فقير ومع ذلك يتكبر، يعني لا يوجد عنده الأسباب للكبر. الله يبغض الغني المتكبر، ولكن بغضه للفقير المتكبر أشد، لأن ذاك الغني المتكبر عنده أسباب الكبر أصلا، لكن واحد فقير ما عنده شيء ويتكبر. والثالث قال ملك كذاب، ملك كذاب هو أصلا ملك، لماذا يكذب؟ ما الذي يحوجه إلى الكذب؟ فلأجل هذه الخصال التي تناقض الطبيعة أصلا، تناقض كان العذاب والوعيد الشديد. فقال هنا قلب الشيخ، فالمقصود بالشيخ ليس المتدين يعني في عرف زماننا، المقصود الشيخ يعني الرجل الكبير في السن، الرجل الذي كبر سنه. قال قلب الشيخ شاب، قلب الشيخ شاب. إذن الإنسان ربما يهرم جسده ولا يهرم قلبه، يهرم جسده ولا يهرم قلبه، إما يهرم لا يهرم قلبه في خصال الخير أو خصال الشر. فبعض الناس أيها الإخوة قلبه شاب وهو شيبة، شيبة كبير في السن، لكنه قلبه شاب في عزيمته وهمته وتطلعه للأعمال الصالحة ونشاطه وقوته. قال القائل ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، ولكن طال شعري غير صبغته والشيب في الرأس غير الشيب في الهمم. فقال أنا لما ترون، أنتم ترون الشيب في الرأس وفي اللحية، لكن الشيب في الرأس غير الشيب في الهمم. فرب رجل وصل الستين وصل السبعين همته في العبادة وفي الدعوة وفي العلم وفي الذكر وفي الأخلاق وفي القيام، همته أكثر من شاب ابن عشرين أو ابن ثلاثين سنة، همته أعلى من شاب ابن ثلاثين سنة. فهناك رجل يكبر سنه شيخ، لكن قلبه شاب في الهمة والعزيمة، قلبه شاب في الهمة والعزيمة. وهناك في كتاب صلاح الأمة في علو الهمة قسم خاص لعلو همة الشيوخ، علو همة الشيوخ يعني علو همة من كبر سنهم، أصحاب همة عالية في العبادة وفي الدعوة وفي الجهاد. موسى بن نصير، موسى بن نصير فاتح بلاد المغرب العربي وكان سببا في فتح الأندلس، موسى بن نصير قائد جيوش المسلمين وقد جاوز الستين سنة، وهو قائد جيوش المسلمين وجاوز الستين سنة وهو يقود الجيش ويركب الخيل ويمضي للجهاد في سبيل الله. هذا تقول عنه والله شيخ كبير فان؟ لا، هذا صحيح شاب شعره، لكن همته همة الشباب، ما زال في عزم الشباب وقوة الشباب. الحافظ السلفي ابن ثمانين سنة وبدرس الحديث للطلاب، وهمته همة الشباب كذلك، وهو كان يقول أنا من أهل الحديث وهم خير فئة، بلغت الثمانين وأرجو أن أجوزن المئة، يعني وهو أيضا بلغ الثمانين من عمري وما زال يدرس الطلاب وما زال كذلك يعلم الحديث، فهو من أهل الحديث الحافظ السلفي رحمة الله تعالى عليه. وجمع كبير من الذين كبر سنهم لكن قلوبهم شابة في الأعمال الصالحة، جمع كبير. يعني الإمام أحمد رحمه الله كان يقول كنت أصلي 300 ركعة في اليوم، كنت أصلي 300 ركعة في اليوم. قال فلما ضعفت وكبر سني أصبحت أصلي 150 ركعة في اليوم. لما كبر سني، هذا عند كبر السن، قال أنا بصلي 150 ركعة في اليوم، في اليوم والليلة رحمة الله تعالى. هذا لما كبر سنه، وطبعا كبر سنه وأوذي كان قبل ذلك، كان الإمام أحمد آثار الجلد والضرب بسبب محنة خلق القرآن ما زالت آثارها أيها الإخوة في ظهره وعلى قدميه، ما زالت حتى مات، فما كان يقوى، ومع ذلك يصلي 100 وبمائة وخمسين ركعة في الليل والنهار طبعا في الليل والنهار. وكان كذلك بعض العلماء وصل عمره سبعين سنة وكان لا يقوى على القيام، فإذا كان فإذا دخل الليل قال لبعض أهله أقيموني أعينوني، لعله أبو إسحاق السبيعي، أقيموني أعينوني، قال فيقيموه ويقوم يصلي الليل، فإذا قام يصلي قرأ بالبقرة وآل عمران، فإذا قام يصلي قرأ بالبقرة وآل عمران، أبو إسحاق السبيعي رحمة الله عليه. فبعض الناس صحيح يشيب شعره يكبر سنه لكن قلبه شاب في الهمة والعزيمة، هذه خصلة حسنة طيبة. لكن في خصلة سيئة أيها الإخوة، وهي ما المذكورة هنا في الحديث، قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، قلب الشيخ شاب على حب اثنتين. طيب هو قال على حب اثنتين وما قال حب اثنين، فأنت هنا وما ذكر، ما قال على حب اثنين، قال على حب اثنتين، ومع أنه المذكور مذكر، حب العيش والمال، المال مذكر، حب العيش مذكر، لكن العلماء قالوا هنا المقصود قلب الشيخ شاب على حب خصلتين اثنين، اثنتين على حب خصلتين اثنتين، فالمقصود هنا بالتأنيث تأنيث الخصلة، خصلتين اثنتين. قال حب العيش هنا على البدل، مجرورة على البدل، قال حب العيش، في الرواية الأخرى الحرص على المال، وقال حب العيش والمال، وفي الرواية الأخرى الحرص والحرص على العمر، الحرص على المال والحرص على العمر، في رواية أخرى الحرص وطول الأمل. وهذا أيها الإخوة يدل حقيقة أن صفة الحرص تبقى مع الإنسان حتى الممات، حتى الممات. ووصف قلب الشيخ هنا بأنه شاب على حب الحرص على الدنيا وحب العيش وحب المال للرجاء في طول الأعمار ودوام الاستمتاع باللذات وحب الدنيا كثرة المال يحبه الإنسان، وطول الأمل كذلك، طول العيش يحبه الإنسان، فيشيب ابن آدم في رواية أخرى وتكبر معه اثنتان، تكبر معه اثنتان. وهنا وقلبه شاب على حب اثنتين، يعني لا يزال قلبه شابا على حب اثنتين، الحرص على العيش والمال، فهو يحب طول البقاء، يحب طول العمر، قلبه شاب لو وصل سبعين سنة وثمانين سنة وملات، لكن ما زال يحب طول العمر، ما زال يحب طول البقاء. وهذه إرادة أيها الإخوة قلبية في داخل الإنسان حقيقة يصعب أن يتخلص منها إلا من وفقه الله تعالى. فتجد الأمر هذا واقعي، إنه ابن السبعين وابن الستين بنافس على الحياة مثل ابن العشرين وابن الثلاثين، يعني البعض بقول خلص أنا بس ألحق التقاعد وأمن مستقبل هالولاد، خلص أنا بتفرغ للآخر، بسم الله ما شاء الله، لكن بعد ذلك بتقاعد وبأمن مستقبل الأولاد، وإذا هو أكثر حرص من الأول، أشد حرص من الأول، بتلاقيه بنافس ويطاحن في الحياة ويجعل المنافسة بينه وبين الناس على إيش؟ على المال. وهذا واقع أيها الإخوة، كم وجدتم من رجل قد شاب شعره واحدودب ظهره لكن ما زال بيشتغل في الدنيا وحريص وبيجمع وبيجمع لسه ما زال ويجمع من المال، وكذلك ينافس على هذه الحياة بل ويقاتل غيره على هذه الحياة. وطبعا الحرص يا إخوة داء وبيل، الحرص على المال داء وبيل حقيقة، الحرص على العيش داء خطير جدا. ولذلك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ذئبان جائعا، الحديث في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي، قال ما ذئبان، حديث كعب بن مالك الأنصاري، قال قال عليه الصلاة والسلام ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. إذا علمنا أيها الإخوة كم قدر إفساد الذئب في الغنم، نعلم كم قدر إفساد الحرص في الإنسان. الذئب في الغنم لا يأكل شاة، يعني الذئب إذا عدا على الغنم ما بأكل شاة وخلاص انتهى، لا، إنما يبقر بطون الشياه. رأيت مقطع فيديو كيف ذئب واحد بيعتدي على قطيع، طبعا أمسكوا الذئب بعد ذلك، لكن صوروا صور للقطيع، ماذا يفعل الذئب؟ ينهش إلية تلك الشاة، بعض تلك الشاة من بطنها، والثانية بعضها من رأسها، ما بقتلها، بعضهم ما بأكل ولا شيء منها، لكن فقط يفسد القطيع، ما يأكل منها لكن يفسد القطيع. لو أخذ شاة فأكلها وشبع وانتهينا، قال لا، هو ذئب فقط لإفساد الشياه، فيعض هذه وينهش هذه وينهش هذه فيفسد القطيع وانتهى أمره. لكن هنا انظر الحديث، قال ما ذئبان، يعني مش ذئب واحد اثنان، ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم، في غنم، إذا ذئب واحد بيفسد القطيع فما بالك بذئبين؟ اثنان، ذئبان جائعان أرسلا في غنم، إذن سيكون الإفساد أكثر. الإفساد الآن في ذئبين أخطر من هذين الذئبين، وهما قال بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. الإنسان اللي عنده حرص على المال يفسد قلبه أكثر من إفساد الذئب في الغنم، هو يفسد قلبه أكثر من إفساد الذئب في الغنم. وكذلك اللي عنده حب الشرف لدينه، الشرف لدينه إيش يعني؟ الوجاهة، المنزلة من وراء الدين، يعني يريد من وراء الدين أن يرفع قدره عند الناس، ترفع منزلته، يحب الظهور، وحب الظهور يقسم الظهور، يحب هذا، هذا مفسد لقلبه. فإذا الحرص على المال أفسد على القلب من الذئب إذا أرسل في غنم. كذلك أيها الإخوة، أصل من أصول الخطايا، أصل من أصول الخطايا الحرص. ولذلك ابن القيم يقول أصول الخطايا ثلاثة، أصول الخطايا ثلاثة، الحرص والكبر والحسد، الحرص والكبر والحسد. الحرص كان سببا لإخراج أبينا آدم من الجنة، ليس كذلك؟ كيف إبليس دخل لأبينا آدم؟ بأي شيء وسوس له؟ ماذا قال له؟ قال هل أدلك على شجرة الخلد؟ احرص على الخلد، احرص، احرص على المال وملك لا يبلى، المال الكثير، المال المتواصل، احرص. وترى نفس الطريق الآن كما وسوس لأبينا يوسوس الشيطان لأبناء آدم، كما وسوس لآدم عليه السلام يوسوس لأبنائه، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها. فمعصية الحرص أيها الإخوة هذا أصل من أصول الخطايا، أصل. والأصل الثاني كبر، وهي معصية إبليس، أنا خير منه. والأصل الثالث الحسد، من أصول الخطايا، وهي معصية أحد ابني آدم لما قتل أخاه، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. فهذه أصول الخطايا، الحرص والكبر والحسد، أصول الخطايا. شوف المعاصي، أي معصية تنبثق من هذه الثلاثة أشياء، أي معصية تنبثق من هذه الثلاثة أشياء. شوف الناس بتقتل لأجل الدنيا، شوف الناس الآن لحرصها على الشهوات بزني، بسرق، بكذب، بتنازل يا إخواني عن مبادئ أخلاقية عظيمة، مبادئ شريفة عالية، مبادئ عالية شريفة بتنازل عنها، ليش؟ حرص، حريص على المال فيتنازل عن مبادئ شريفة. شوفوا انظروا، بعض الناس يبيع دينه أيها الإخوة، مش في الحديث يبيع دينه بعرض، يبيع دينه، حرص، ببيع الدين، ببيع الأخلاق أيها الإخوة. ما الذي جعل بعض الناس يبيع الأعراض حتى؟ الحرص، الحرص يجعله يبيع الأعراض. ما الذي جعل البعض يفسد أخلاق المسلمين بتجارة عالمية الآن اسمها تجارة الجنس، الحرص، تجارة أموال، الحرص. ما الذي جعل بعض الناس أيها الإخوة يبطش بأخيه، يهجر أخاه؟ الآن كثير ترى من العائلات متقاطعة متدابرة بينها، وكلكم بيعرف يعني لو عنده بسبب الحرص، وزعوا التركة فاختلفوا على الميراث، هذا بده كذا وهذا بده كذا، اختلفوا، أصبحت قطيعة طويلة جدا، اشتركوا في شركة من الأقارب وبعد ذلك اختلفوا، وإذا هذا حريص على مالي وهذا حريص على مالي، وإذا به تنتج القطيعة بينهم. وهكذا في قصص كثيرة عندكم تعلمونها. الحرص أيها الإخوة، الحرص أصل من أصول الخطايا، أصل من أصول الخطايا. وسبحان الله، هذا الحرص على المال والحرص على الشرف لدينه هو في نفس الإنسان ذل حقيقة. وكلنا مجمعون على مهانة هذه الدنيا، وعلى أنها دار غرور، وعلى أنها لهو ولعب، ولكن كلنا وأنا أولكم نحرص عليها حرصا شديدا، ونتشبث بها بأسناننا وبأيدينا، أليس كذلك؟ وكلنا نعلم ذلك. واحد قال: أصبحت الدنيا لنا عبرة، فالحمد لله على ذلك، قد أجمع الناس على ذمها ولم أرى منهم لها تاركة. كلنا مجمعون، كل ما تحكي معه بقولك والله الدنيا فانية، يقول لك يا رجل والله الدنيا ما بتستاهل، بقول لك المصاري يا رجل وسخ ذنين، وهو بتلاقيه بالهث، أجلك الله كالكلاب وراء المصاب، وسخ الذنين هو بالهث وراها، وهو بسب وبشتم وكذا لأجل المال، وبيحرص وبتعب، وهو نفسه هذا اللي بيذمها، هو نفسه هذا أجمع الناس على ذمها. كلنا نذمها وكلنا ننافس عليها، كلنا نذمها ونسبها وكلنا ننافس عليها، قد أجمع الناس على ذمها ولم أرى منهم لها تارك. حتى معاوية رضي الله عنه أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، من علماء الصحابة معاوية، معاوية رضي الله عنه لما كبر سنه أصيب بقرحة في ظهره، وكان في أرض الشام وبلاد الشام باردة، فأصيب بقرحة في ظهره، قال: فوضعوا عليه ثيابا ثقيلة فتأذى منها، لأنه برد، هو تأذى لأجل القرحة التي في ظهره، ما يستطيع أن يلبس ثياب كثيرة وثقيلة. قال: فجاءوا له بجلد سخل فلبسه فارتعد من البرد. يعني لبسنا ثياب ثقيلة ما بتزبطش معنا لأنه القرحة، طيب إذا لبسنا ثياب يسيرة من نبرد ومشتد البرد علينا. فقال: تبا لك من دنيا، ملكتك 20 سنة واليا، و20 سنة خليفة، وها أنا لا أستطيع أن أستر ظهري، لا أستمتع بستر ظهري. فالدنيا أيها الأخوة كلنا نذمها أصلا، حياة الدنيا كل يوم ترينا نقصها، حياتنا جميعا كل يوم ترينا نقصها حتى نطمع في الدار الآخرة، كل يوم ترينا عيبها حتى نطمع في الدار الآخرة. دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع، من المال فلا تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع غني كل من يقنع. فالحرص على الحياة داء وبيل الحرص، وهو متأصل في نفس كل إنسان. طبعا هذه خصلة من خصال من؟ اليهود. ماذا قال الله عنهم؟ ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، خصلة من خصالهم، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، يتمنى أن يعيش 1000 سنة، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. المؤمن أيها الإخوة يود هذا، المؤمن يحب الموت فرحا بلقاء الله، فرحا بلقاء الله. ولما حضرت معاذا الوفاة قال: أخنق خنقك والله إني لأحبك، أنا أنتظر هذه اللحظة. المؤمن يحب لقاء ربه، مش يحرص على هذه الحياة، فهو يتمنى أصلا، يتمنى تلك اللحظة التي يلاقي فيها ربه ومولاه. إذن صمة من سمات اليهود الحرص على الحياة، قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، قال الحرص على العيش والمال، في رواية أخرى وطول الأمل، وطول الأمل، نعم طول الأمل يفسد العمل. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: إياكم واتباع الهوى وطول الأمل، فإن طول الأمل يصد عن الحق، فإن طول الأمل ينسي الآخرة، وإن اتباع الهوى يصد عن الحق. إياكم واتباع الهوى وطول الأمل، فإن اتباع الهوى يصد عن الحق، وإن طول الأمل ينسي الآخرة. فما أطال عبد أمله إلا أساء عمله، ما أطال عبد أمله إلا أساء عمله، يؤمل دنيا لتبقى له، فوافى المنية قبل الأمل، حثيثا يروي أصول الفسيل، فعاش الفسيل ومات الرجل. إنسان بيزرع شجرة بتعيش الشجرة وموت هو، بيبني بيت بيبقى البيت وموت هو، يؤمل دنيا لتبقى له، فوافى المنية قبل الأمل، حثيثا يروي أصول الفسيل، فعاش الفسيل ومات الرجل. هكذا أيها الإخوة، لما يكون عند الإنسان طول أمل، ذلك الآمال بالنسبة للإنسان أطول من الآجال، ليس كذلك؟ أمل الإنسان أطول من أجله. الأمل الأشياء المستقبلية حاسبها الإنسان هي أطول من أجله. وذلك لما رسم النبي صلى الله عليه وسلم الأعراض وأجل الإنسان، مد خطا طويلا خارج ذلك المربع، قال هذا الخط هذا الأمل، والمربع هذا الذي يقطعه هذا الأجل، فالأجل يقطع الأمل. تخيل الشباب الآن اللي ماتوا أعمار 20 سنة 25 سنة، شو المخططات المستقبلية الراسمة بحياته؟ شو عنده هذا في ذهنه؟ لما قبل سنوات باص طريق جرش 50 راكب طلاب، فقلب الباص والحافلة قلبت ومات أكثر من 20 شاب. فأنا قلت للناس: يا جماعة، لو قدر الله أن نفتح مخيلة هؤلاء الشباب، ماذا يفكرون ولأي شيء يتطلعون؟ طبعا إيش بدرس؟ هندسة، إيش بدرس؟ محاسبة، إيش إدارة، إيش طب، إيش. الآن افتح المخيلة، هذا الآن حاسب حسابه طبعا، قول 4 سنوات هندسة مثلا، أو 5 سنوات هندسة، بعد ما أتخرج بتوظف، بعد ما أتوظف بتزوج، بعد ما أتزوج وكذا بشتري أرض، ببني بيت، صار عندي سيارة، شوف هذه مستقبلية الآن. بعدين على 45 50 55 سنة بدرك التقاعد، الضمان الاجتماعي، بصير أشغل شغل حر. هذا كله في المخيلات ترى، هذا لو تفتح مخاخنا كلنا إحنا بتلاقي هذه المخيلات كمان المستقبلية هذه. فبيجي الأجل بيقطع الآمال كل هذه، يقطع الآمال التي يتأملها الإنسان والتي هي طويلة جدا لا تنتهي. حتى ابن 70 ابن 80 لسه عنده مخططات هذه مستقبلية. فيأتي أيها الإخوة الأجل فيقطع الأمل، فالآجال تقطع الآمال، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ذلك الأصل كلما اقترب أجل الإنسان، الأصل زهد في الدنيا حرص على الأعمال الصالحة، وقصر أمله كلما طال عمره. لكن كما قال الإمام الجوزي، وهذه كلمة ليست لي بها الدنيا منه من عظمها وجلالها، قال: وأسفا على عبد كلما كثرت أوزاره قل استغفاره، وكلما اقترب من القبور قوي منه الفتور. وأسف على عبد كلما كثرت أوزاره قل استغفاره، وكلما قرب من القبور قوي عنده الفتور. يعني يفتر عن الطاعة وعن الصلوات في المسجد وعن القرآن وهو يقترب من القبور، قال: وأسف، وأسف على هذا العبد. إذن قلبه شاب على حب خصلتين أو حب اثنتين، حب العيش والمال. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.